الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: فصل. فروض الوضوء ستة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر والطهارة من النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة، دل هذا على عظمة هذه الصلاة من بين سائر العبادات. ومما يدل على ذلك أيضا أنها تميزت على غيرها من العبادات لأنها ينادى لها عند دخول الوقت: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأنها تبنى لها المساجد ويرتب لها الأئمة والمؤذنون، وأنها موقتة لأوقات معينة لا تقبل إلا فيها مع الإمكان، كل هذا يدل على عظمة هذه الصلاة التي هان أمرها على كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. ويتساهلون فيها، ومنهم من يتركها بالكلية ويقول الدين ليس هو الصلاة، بل ربما يقولون الإيمان لا يشترط له العمل، وهو قول المرجئة من صلاة وغيره. فهذا هدم للإسلام، هدم للدين، ولأعظم أركانه بعد الشهادتين أي الصلاة. والوضوء بضم الواو في اللغة هو فعل التوضي، مصدر، اسم مصدر من توضأ وضوءا، توضأ وضوءا اسم مصدر، المصدر الكامل أن يقال توضأ. فلما نقصت حروفه عن حروف فعله قيل له اسم المصدر. وأما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتطهر به. وأما الوضوء في الشرع فهو استعمال الماء، استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة كما جاءت في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. والوضوء شرع مع أو فرض مع فرضية الصلاة ليلة المعراج في مكة. لما فرضت الصلاة في ليلة المعراج شرع معها أو فرض معها الوضوء. بالسنة العملية، السنة العملية وهي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فهي متأخرة. سورة المائدة من آخر ما نزل، فإنما جاءت مقررة لما سبق، وإلا أصل الفرضية كان بالسنة العملية مع فرضية الصلاة. هذا هو الوضوء لغة وشرعا. لماذا سمي وضوءا؟ سمي وضوءا من الوضاءة، وهي الحسن والنور، لأن الوضوء تكون آثاره يوم القيامة نورا يتلألأ في الأعضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة هي البياض في الوجه، والتحجيل هو البياض في الأعضاء من آثار الوضوء، يعرفون به بين الأمم. فلذلك سمي بالوضوء من الوضاءة، وهي الحسن والنور. وجاء في فضل الوضوء أن المسلم إذا توضأ تتساقط ذنوبه من الأعضاء مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فكل ما غسل عضوا تساقطت الخطايا متعلقة بذلك العضو. ففيه فضل عظيم، وهو عبادة عظيمة، وهو شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به. نعم.
فروض الوضوء ستة.
الوضوء له فروض، والفرض الفروض جمع فرض، والفرض لغة الحج والقطع، يقال فرض الخشبة إلى حجها وقطعها، هذا في اللغة. وأما الفرض في الشرع فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو والواجب سواء، فالفرض والواجب سواء، إلا أنه قد يكون الفرض آكد من الواجب، ولكن من حيث التعريف هما سواء، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، عكس المستحب فإنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، تساوي الطرفين. والمحرم بالعكس، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، يثاب تاركه الحرام ما يثاب تاركه ويثاب ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فيه ثواب لكن ما فيه عقوبة لو فعله، هذا هو المكروه عند المتأخرين. وإلا المتقدمون عندهم المكروه والحرام سواء، أما المتأخرون فهم قسموا المنهي عنه إلى محرم وإلى مكروه كراهية تنزيه. هذا هو الفرض. الفروض جمع فرض ستة، هذا بالاستقراء، يعني ما في دليل على أن فروض الوضوء ستة، بهذه الصورة، لكن للاستقراء من الآية الكريمة أربعة مذكورة في الآية الكريمة، قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا واحد، وأيديكم إلى المرافق هذه اثنين، وامسحوا برؤوسكم ثلاثة، وأرجلكم إلى الكعبين أربعة، هذه أربعة فروع. والترتيب أيضا مأخوذ من الآية لأن الله ذكرها مرتبة، بدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، ذكرها مرتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، هذا هو الفرض الخامس. السادس الموالاة، السادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق.
الأول غسل الوجه، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما تحصل به المواجهة، والمراد به هنا ما يكون من منابت شعر الرأس، ما يكون من منابت شعر الرأس من أعلى إلى من حدر من اللحيين واللقن طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. فالوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن إذا كان عليهما ذقن يعني لحية، هذا الطول، والعرض من الأذن إلى الأذن، هذا الوجه في الوضوء. ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. والمضمضة إدخال الماء في الفم وخلخبته فيه بنية ثم يمجه، والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف بنفس ثم ينثره، هذا الاستنشاق، وهما داخلان في غسل الوجه. فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق، أو تمضمض ولم يستنشق، أو استنشق ولم يتمضمض، لم يصح وضوءه، لأنه ترك بعض غسل الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، وقال: أبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر بذلك مع فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله مفسر للآية، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء مفسرا للقرآن فهو واجب، دل على أن المضمضة والاستنشاق داخلان في أنهما فرض داخلان في غسل الوجه، لأنهما جزء منه، لأنهما في حكم الظاهر، فالفم في حكم الظاهر والأنف في حكم الظاهر، بدليل أنك لو كنت صائما ووضعت في فمك شيء لم تفطر، لأن هذا ما لم تبتلعه، لأنه في حكم الظاهر، أو أدخلت في أنفك شيء لم تفطر بذلك، لأنه في وضعته في الظاهر ما لم تجذبه إلى حلقك قاصدا ذلك. نعم.
غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين.
الثاني غسل اليدين مع المرفقين، يدين مع المرفقين، قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط، يراد بها الكف، وهي التي تقطع في السرقة من مفصل الكف ولا يدخل فيها الذراع، ولكن الله قال مع المرافق وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، نص على إلى المرافق يشمل الذراع والمرافق، لأن إلى بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع أي مع المرافق، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، المرافق داخلة في المغسول، الغاية داخلة في المغيّر في هذه الآية، وأيديكم إلى المرافق. نعم.
وغسل اليدين والرجلين
و نعم
وغسل اليدين والرجلين.
المصنف ذكر غسل الرجلين بعد غسل اليدين من باب النسق، وإلا فإن قبلها مسح الرأس، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لكنه سرد المغسولات ثم جاء بالممسوح، ولكن ليس هذا على ظاهره في أن مسح الرأس يكون بعد الرجلين، هذا يخالف الآية الكريمة. لأن الله أدخل مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين، فيتنبه لهذا. نعم.
وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الأذنين.
إيه نعم، فأخره لأجل أنه ما يدخل بين المغسولات من باب الذكر فقط، أما من باب العمل فلا بد من تقيد بما جاء في الآية الكريمة، وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، المراد مس جميع الرأس ولا يكفي مس بعضه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مسح رأسه وضع يديه مبلولتين على مقدمة رأسه ثم أدارهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وبذلك عمم الرأس، والرأس إذا أطلق فإنه يعم جميعه ولا يكفي بعضه. هذا قول جماهير أهل العلم، إن كان البعض يرى أنه يكفي مسح بعض الرأس ربع الرأس مدري كيف يحدده، هذا لا دليل عليه، لأن هذا لا يسمى رأسا، الرأس يطلق على الجميع. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا، يبين أنه لا بد من تعميم الرأس بالمسح. وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هل وأرجلكم معطوف على برؤوسكم؟ لا، لو كان معطوفا عليه لجر، لقيل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأنه يكون من التوابع، فلما نصبه دل على أنه معطوف على وأيديكم، وأيديكم إلى المرافق، والمعطوف على المنصوب منصوب، معطوف على المنصوب منصوب، فالرجلان تغسلان ولا تمسحان، بدليل قراءة الجماهير من القراء على النصب، فدل على أنهما معطوفان على المغسول لا على الممسوح، وهذا خلافا لمذهب الرافضة الذين يمسحون على الرجلين ويستدلون بالقراءة التي فيها الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة هكذا. لكن يقولون الجر هنا ليس للعطف إنما هو للمجاورة كما تقول هذا جحر رب خرب، كان الواجب أن تقول هذا جحر رب خرب لأن وصل الجحر والجحر مرفوع، لكنه جر من أجل المجاورة فقط. رب خرب، هل الرب يكون خرب أو الجحر؟ الجحر هو اللي يكون خرب، فهذا وصف للجحر، كان من حقه أن يرفع لكنه جر من أجل المجاورة فقط. فهذا دليل على والسنة المستفيضة أن الرسول كان يغسل رجله، ووصف كل الأحاديث التي وصفت وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدل بصراحة على أنه غسل رجليه، ولم يثبت في حديث واحد أنه مسح عليهما إلا إذا كان عليهما حائل، إذا كان عليهما حائل يمسح عليهما كما يأتي في مسح الخفين. فهذا دليل على بطلان مذهب الرافضة. نعم.
وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الأذنين.
شوف المؤلف من دقته قال وغسل اليدين والرجلين، يدل على أن الرجلين مغسولتان مثل اليدين، يبين بذلك أن العطف على الرجلين وليس على مسح الرأس. نعم.
ومسح جميع الرأس مع الأذنين،
ومسح جميع الرأس مع الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، فيمسح رأسه ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بأصابعه. فلو مسح رأسه ولم يمسح أذنيه لم يصح وضوءه، لأنه ترك بعض رأسه، وهذا مما يدلكم على أن المراد تعميم الرأس لا مسح بعضه. فالأذنان من الرأس، وفي حديث بهذا اللفظ الأذنان من الرأس. نعم.
وترتيب.
نعم. الخامس من فروض الوضوء الترتيب، لأن الله جل وعلا ذكرها مرتبة، بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، دل هذا على الترتيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به، وغسل صلى الله عليه وسلم أعضاءه كذلك مرتبا. فالترتيب شرط لصحة الوضوء، فلو أنه قدم غسل اليدين على الوجه أو الرجلين على مسح الرأس ما صح وضوءه، لأنه مخالف للآية الكريمة ومخالف للأحاديث التي وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فهذا دليل على أن الترتيب شرط لصحة الوضوء، فلو أنه نكسه أو أخل بالترتيب لما صح وضوءه. نعم.
وترتيب وموالاة.
السادس وهو الأخير الموالاة بين الأعضاء، بأن لا يفصل بينها بوقت طويل، لا يفصل بينها بوقت طويل، لأن الله ذكرها متناسقة فتكون متوالية. فلو أنه غسل وجهه ثم تشاغل حتى يبس وجهه ثم غسل يديه نقول لا، هذا بطل غسل الوجه، لا بد تبدأ من جديد لأنك قطعت الموالاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل اللمعة لم يصبها الماء، فقال له ارجع فأحسن وضوءك، ولم يقل له ارجع فاغسل هذه اللمعة فقط، بل قال احسن وضوءك، دل على أن وضوءه أنه لم يحسن وضوءه، دل على أنه يبدأ من جديد لأنه أخل بالموالاة. نعم.
والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث.
النية شرط لصحة الوضوء ولكل عبادة، فلو أنه غسل هذه الأعضاء بدون نية، يبي يتبرد ولا يبي يزيل الأوساخ عنها، فإنه أو بيعلم أحدا الوضوء بدون أنه نوى رفع الحدث، يوريه يرسم له الطريقة بدون نية، إنه لا يصح وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية هي القصد وتكون بالقلب لا يتلفظ بها لا في الوضوء ولا في غيره من العبادات، لأن التلفظ بالنية بدعة لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والنية عمل قلبي ومحلها القلب وليس محلها اللسان حتى يتكلم بها، هذه هي النية. نعم.
والنية شرط لكل طهارة شرعية،
لكل طهارة شرعية من وضوء واغتسال، وأما غسل النجاسة فلا يحتاج إلى نية، لأن المقصود بالنجاسة زوالها، على أي صفة زالت النجاسة طهر المحل، لو جاه المطر، لو جاه المطر الثوب عليه نجاسة، جاء المطر ونزل عليه فغسله وانت ما دريت ولا نويت شيء، طهر الثوب، لأنه لا يشترط لزوال النجاسة النية، لأنها من باب التروك، يقولون من باب التروك، فإذا زالت بمادة زالت بالماء، إذا زالت النجاسة بالماء الطهور طهر المحل ولو لم تنوي ذلك أنت. نعم.
غير إزالة خبث
فهو النجاسة، فلا يشترط له النية، لأن المقصود زواله، فإذا زال بماء طهور فإن كالمطر فإنه يطهر المحل. نعم.
غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وط.
ويستثنى أيضا غسل الكتابية، المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية بشرط أن تكون محصنة، يعني عفوفة عن الزنا، قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى، فأباح زواج الكتابية بشرط أن تكون محصنة، أي عفيفة عن الزنا. الكتابية ليست مسلمة ولا تجب عليها الطهارة ما دامت على الكفر، ما تجب، ولو تطهرت ما تصح طهارتها، لكن إذا حاضت وهي زوجة لمسلم، إذا حاضت أو نفست فإنها تلزم بالطهارة من أجل الجماع. قال تعالى: اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز جماع الحائض والنفساء إلا بعد أن ينقطع الدم وتغتسل. لا بد من أمرين: انقطاع الدم حتى يطهر، والاغتسال فإذا تطهرن فأتوهن. فتجبر الكافرة على الاغتسال من أجل حق زوجها، ولا يجوز له أن يطأها وهي لم تغتسل، وتصح طهارتها لغير نية لأنها ليس لها نية وهي كافرة. نعم.
وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة.
مسلمة ممتنعة، لو كيف المسلمة تمتنع من الاغتسال؟ صورة ذلك لو أنها طهرت ما هو وقت صلاة، وأراد زوجها، زوجها عجل ما هو صابر، أرادها وقال اغتسلي، قالت لا تونا ما بعد، وهو محتاج، تجبر على الاغتسال، تجبر على الاغتسال، ولا يرفع عنها الحدث هذا، وإنما امتثالا لقوله تعالى: فإذا تطهرنا، فتجبر على ذلك. نعم. من أجل حق زوجها. نعم.
والتسمية واجبة في وضوء.
نعم أعد.
والتسمية
ألا أعد.
وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة.
ممتنعة يعني من الاغتسال، ممتنعة من الاغتسال، ما هو ممتنعة عن الاغتسال للصلاة، لا، ممتنعة عن الاغتسال من أجل الجماع فقط، تجبر على ذلك لأجل حق زوجها. نعم.
والتسمية واجبة في وضوء.
الوضوء له شروط وله واجبات، واجبه شيء واحد، واجبه شيء واحد وهو التسمية، بأن يقول بسم الله في بدايته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فعند الإمام أحمد رحمه الله أن النفي للصحة، أي لا يصح الوضوء بدون أن يذكر اسم الله عليه، نفي الصحة. وعند الجمهور النفي للكمال وليس للصحة، لأن التسمية عند الجمهور سنة، التسمية في الوضوء عند الجمهور سنة، فيكون النفي نفي كمال وليس نفي صحة. وهذا من مفردات الإمام أحمد أخذا بهذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث وإن كان ضعيفا لكن له طرق يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا وتنتهض للاستدلال على المشروعية، على المشروعية، أما مشروعية الوجوب أو مشروعية الاستحباب. فالمشروعية هو عند الجميع بالإجماع أنه يشرع بداية الوضوء بسم الله بالإجماع، لكن الإمام أحمد يقول هذا واجب والجمهور يقول لا هذا مستحب. نعم.
والتسمية واجبة في وضوء وغسل.
نعم، قوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومثله الغسل. إذا كان في الوضوء لا بد من التسمية فكذلك الاغتسال لأنه الطهارة. نعم.
في وضوء وغسل وتيمم.
وتيمم بدل الماء كما يأتي، يشترط أن يبدأه ببسم الله. نعم.
وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء.
غسل الكفين قبل الوضوء له حالتان، هو مشروع على كل حال، غسل اليدين مشروع على كل حال قبل الوضوء، لأن اليدين أداة الطهارة يغسلهما قبل الوضوء، لكن إن كان قائما من نوم الليل فغسلهما واجب، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث في الصحيحين، فيدل على أن القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه قبل الوضوء. ليش نوم الليل؟ لأن الرسول قال: لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون في نوم الليل. وأما في غير هذه الحالة فغسل الكفين مستحب قبل الوضوء. التسمية تكون قبل غسل الكفين، الواجب والمستحب. يسمي ثم يغسل كفيه، سواء كان واجبا أو مستحبا. نعم.
وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
ناقض الوضوء. أما نوم الليل الذي لا ينقض الوضوء وهو اليسير من جالس فإنه لا يضر، لأنه لا ينقض الوضوء. نعم.
وتسقط سهوا وجهلا.
عرفنا أن التسمية واجبة على مذهب الإمام أحمد، فلو تركها متعمدا لم يصح وضوءه. أما لو تركها ناسيا أو جاهلا أنها واجبة فوضوءه صحيح، لأنه يعذر بالجهل والنسيان، كما أنها تسقط في الزكاة إذا نسيها، إذا نسي التسمية في الزكاة أنها تسقط وتؤكل الذبيحة. نعم. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. عفي اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
وتسقط سهوا وجهلا.
نعم.
ومن سننه استقبال قبلة.
من سنن الوضوء انه يستقبل القبلة وهو يتوضأ، لأنه عبادة، الوضوء عبادة، والعبادات الأفضل أن تستقبل بها القبلة. نعم.
وسواك،
وهذا تقدم. ومن سنن الوضوء السواك قبله عند المضمضة، قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، يستاك أولا ثم يتمضمض، لأن هذا أبلغ في التنقية. إذا أماط الأذى عن أسنانه بالسواك ثم أتبعه بالمضمضة فإن الفم يتنقى تماما. نعم.
وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل.
ومن سنن الوضوء كما سبق أنه يغسل كفيه ثلاثا إذا لم يكن قائما من نوم الليل. أما إذا كان قائما من نوم الليل فغسل كفين واجب، ولو توضأ بدونه لم يصح وضوءه، ولو غمسهما في الماء في الإناء لم فسد الماء، لأنه مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المتيقظ فلو غمس يديه ما في بأس، لكن الأفضل أن يغسلهما. نعم.
ويجب له ثلاثا تعبدا.
نعم.
وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا.
ويجب له أي لنوم الليل ثلاث مرات. وفي الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إيش الحكمة؟ قالوا: ما ندري الحكمة، الله أعلم بها. لأن الحكمة إما أن تكون منصوصة، وهي العلة، يعني العلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة، فإن لم يوجد نص ولا استنباط فإنها تعبدية، يفعل الأمر ولو لم نعرف حكمته، فيجب علينا أن نمتثل الأمر ولو لم نعرف الحكمة. ولم تتبين لنا الحكمة لم تتبين لنا الحكمة من غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء من القائم من نوم الليل، ما هي الحكمة؟ ما تبينت عند هؤلاء، لكن حديث فإن أحدكم لا يدري، ما إذا هذه هي العلة، لا يدري أين باتت يده، هذا هو العلة، فإن النائم لا يدري ماذا تقع يده عليه، قد تقع على فرجه وفرجه في أثر الخارج، في أثر الخارج فتتنجس وهو لا يدري، فتكون العلة إذن معقولة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قيل لأنه لا يدري هل لعلها تقع على فرجه فتتأثر بأثر الخارج، لأنهم ما كانوا يستنجون بالأول، كانوا يستجمرون بالحجارة ويبقى أثر معفو عنه، يبقى أثر بعد الاستجمار لكنه معفو عنه بشرط أن لا يتجاوز مكانه، إذا تجاوز نجس ما اتصل به. وابن القيم نحى منحا آخر غريبا، يقول لا يدري أين باتت يده أنها أن الشيطان يبيت فيها لأنها جارحة، لأنها جارحة يأخذ بها ويعطي ويضرب فهي جارحة يعني كاسبة على صاحبها إما خير وإما شر، فالشيطان يبيت في يده، فلذلك يحتاج إلى أن يغسل كفيه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، الشيطان يبيت على الخيشوم كما في الحديث، يستيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فكذلك اليدين يبيت فيها الشيطان على هذا. نعم الله أعلم. نعم.
وبمضمضة فاستنشاق.
نعم.
وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاث تعبدا.
تعبدا يعني ما نعرف الحكمة، يكون هنا تعبدي، الذي لا تعرف علته يسمى بالتعبدي، يعني أننا نمتثله تعبدا لله وإن لم نعرف حكمته، هذا أول شيء. نعم.
وبمضمضة،
ويستحب أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق واجبان كما سبق، لكن البداءة بهما قبل الوجه هذا هو المستحب، فلو أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح، لكن الأفضل العكس، أن يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه، أما لو غسل وجهه ولم يتمضمض ويستنشق لا قبل ولا بعد لم يصح، لأنه ترك بعض وجهه. نعم.
وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم.
يستحب من مستحبات الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق، من أجل أن المضمضة تعم جميع داخل الفم، والاستنشاق يعم داخل الأنف، ولا يبقى شيء من الفم والأنف لا يصل إليه الماء، وإنما يصل بالمبالغة، إلا إذا كان الإنسان صائما فلا يبالغ في المضمضة والاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه وهو صائم فيفسد عليه صومه، ولذلك قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا فيه التحرز، تحرز من مفسدات الصوم. نعم.
وتخليل شعر كثيف.
ويستحب من مستحبات الوضوء أو سنن الوضوء تخليل الشعر الكثيف عن اللحية، إذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها الجلد فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها بأن تعرف بالماء لأنها من الوجه، أما إذا كانت كثيفة وهي التي تستر ما وراءها فإن الواجب غسل ظاهرها، وأما داخلها فيستحب تخليله، يستحب تخليله بالأصابع، هذا إذا كانت كثيفة يعني ساترة لما وراءها، فالواجب غسل ظاهرها، وأما الداخل فيسن تخليله. نعم.
وتخليل شعر كثيف والأصابع.
وتخليل الأصابع هذا من سنن الوضوء أيضا، أنك تخلل الأصابع بأن تدخل الأصبع مبلولة بالماء بين أصابع اليدين والرجلين من أجل أن تتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، هذا سنة. ولو أنك صببت الماء على الرجل أو على اليد وتبلغت بالماء فهذا يكفي، لكن يستحب من باب التأكد والإكمال أن تخلل أصابع يديك ورجليك كما تخلل لحيتك. نعم.
وغسلة ثانية وثالثة.
ومن مستحبات الوضوء الغسلة الثانية والثالثة. الواجب مرة واحدة، غسل الوجه مرة واحدة، غسل اليدين مرة واحدة، غسل الرجلين مرة واحدة، هذا هو الواجب، لكن الأفضل أن تزيد على المرة إلى مرتين إلى ثلاث، وهذا أعلى شيء، أعلى شيء إلى الثلاث، لأن هذا ورد في الأحاديث أنه كان يغسل هذه الأعضاء ثلاثا ثلاثا، هذا من باب الاستحباب. أما الرأس فإنه لا يكرر مسحه، الرأس لا يكرر مسحه بل يكفي مرة واحدة. نعم.
وغسلة ثانية وثالثة.
نعم ثانية وثالثة. نعم.
وكره أكثر.
ولا يزيد على الثلاث، لا يزيد على الثلاث، لأن هذا زيادة على ما ورد، ويكون من الغلو ومن البدعة ويورث الوسواس، فلا يزاد على الثلاث. ولهذا قالوا الواحدة فرض والثانية فضيلة والثالثة سنة والرابعة بدعة، الرابعة بدعة لأنها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
وسنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقوله ورد.
ثم إذا فرغ من هذا الوضوء العظيم وهذه العبادة الجليلة تطهر من الحدث، فإنه يتطهر أيضا من الشرك، يتطهر من الشرك، وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيجمع بين الطهارتين، الطهارة الحسية من الحدث وتكون بالماء، والطهارة من النجاسة المعنوية وهي الشرك، ويكون ذلك بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ويرفع بصره إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، لأن الله في السماء، وترفع الأيدي، ترفع الأيدي في الدعاء، ويرفع البصر عند الشهادة لا إله إلا الله إشارة إلى علو الله على عرشه سبحانه وعلى سماواته، وليس كما يقول المعطلة يرفع بصره إلى السماء لأنهما قبلة الداعي، لأنها قبلة الداعي، نقول لا، القبلة الكعبة، ليس لنا قبلتان، هل إن قبلة إلا واحدة وهي الكعبة، أما رفع البصر إلى السماء هذا إشارة إلى العلو، إلى علو الله على عرشه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد، إشارة إلى علو الله على عرشه وليس لأن السماء قبلة الداعي، هذا كذب، السماء ليست قبلة للداعي، قبلة الداعي وقبلة الصلاة وقبلة العبادات هي الكعبة المشرفة التي أمرنا الله باستقبالها. فهذا هو الحكمة في كونه يتبع الوضوء بشهادة لا إله إلا الله، وهذا فيه البراءة من الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله فيه البراءة من البدعة، فيه البراءة من البدع، لأن الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من غير إحداث شيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تتبرع من الشرك ومن البدع بهذه الشهادة بعد الوضوء، فهي كلمة عظيمة، وجاء في ثوابها أن من قالها بعد الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهذا فضل عظيم يدل على عظم هذا الذكر بعد الوضوء وفضله ومحبة الله له. نعم.
فصل. يجوز المسح على خف ونحوه.
ثم هذا يعطي أن الإنسان لا يقتصر على الطهارة الحسية بالماء، بل يتطهر قبل ذلك من الشرك، من الشرك بالله عز وجل، لأن المشرك لو توضأ ما يصح وضوءه، فلا بد من الجمع بين الطهارتين، طهارة من الشرك والطهارة من الحدث. نعم.
فصل. يجوز المسح على خف ونحوه.
يكفي، نقف عندها.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الوضوء لو غسل رأسه بدل مسحه، هل يصح الوضوء أم لا؟
لا، لازم يمسح، لازم يمسح، إلا إذا أدخل الوضوء مع الاغتسال، إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فإنه يكفي غسل الرأس، أما في الوضوء الذي ليس معه اغتسال فلا يجوز أنه يغسل رأسه، لأن الله لم يأمره بذلك، بل قال: وامسحوا برؤوسكم، فلا بد من مسح الرأس حتى ولو كان في البحر منغمس في الماء، ما يكفي هذا، لازم يمسح رأسه عملا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في باب المياه أن الماء المستعمل في رفع حدث طاهر طاهر لا يرفع الحدث، يقول: فبما يجاب على من يستدل بحديث اقتتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية؟
هذا ما هو لأجل تولومبة، بل من أجل التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن جسمه من الوضوء والعرق والريق والثياب، هذا منفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يتبركون به وليسوا يقصدون أنهم يتوضون به. نعم. ففي فرق بين هذا وهذا، هل قالوا أنهم يتوضون به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما يتغامرون عليه من أجل التبرك. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد عندنا امرأة عجوز مريضة لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ
عندنا
يقول أحسن الله عليكم يوجد عندنا امرأة عجوز مريضة لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ أسبوعين بدون وضوء، وإنما تضرب بيديها على البطانية وتتيمم على ذلك وتصلي، فما حكم صلاتها وهل تعيد؟ وإذا كان عليها نجاسة وهي تصلي، هل تزيل هذه النجاسة مع أنه يشق عليها؟
أما الوضوء التيمم فلا يكفي ضرب على البطانية إلا إذا كان عليها غبار، كان عليها غبار يعلق باليد فيكفي هذا، ما إذا كان ما عليها غبار فلا يكفي هذا، لأن الله جل وعلا يقول: فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلا بد أن يكون على المضروب عليه غبار طهور، أما الشيء الذي ليس عليه غبار فلا يصح التيمم عليه، ومن ذلك البطانية والفراش فهذه لم تتطهر، فعليها أن تعيد الصلوات. ولماذا لم تسأل من قبل؟ لماذا تعمد على رأيها ولا تسأل؟ هي المفرطة، فعليها أن تقضي الصلوات لأنها صلت بغير طهارة. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول في تتمة سؤاله: وهل إذا كان عليها نجاسة وهي تصلي؟
النجاسة تغسلها أو تغير اللباس، إما أن تغسلها وإما أن تغير اللباس. فإذا عجزت عن غسلها وعجزت عن تغيير اللباس تصلي على حسب حالها ولو كان عليها نجاسة. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك الوضوء والتيمم، إذا كانت ما تقدر تتوضأ ولا تتيمم تصلي على حسب حالها بدون وضوء وبدون تيمم. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لكن هذه قادرة على التيمم لكنها لم تحسن التيمم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ذكر صاحب كشف المخدرات عند قول المصنف رحمه الله وغسل اليدين والرجلين، قال: وترك الترتيب في التفصيل ليذكر المغسولات على نسق، وفيه رد على المبتدعة، فمن أي وجه يكون
هذا الذي بينته لكم يا أخي؟ بينته لكم ذكر اليدين الرجلين بعد اليدين من باب النسق في المغسولات، من باب النسق في المغسولات، ولأجل أن يرد على الشيعة في أن الرجلين يغسلان مثل اليدين. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الضابط في الموالاة هو طول المدة أو أن ينشف العضو؟ لأنه قد يتوضأ في مكان فيه تيارات هوائية فينشف العضو قبل وصوله للذي يليه.
هذا نص عليه الفقهاء، قالوا: الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، في زمن معتدل. أما إذا نشف عضو لعارض فإنه لا يضر، لكن إذا نشف عضوه لتأخير طويل والوقت معتدل فهذا هو الذي يخل بالترتيب. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أذكار دخول الخلاء والخروج منه وكذلك أذكار الأكل والشرب، هل تقال جهرا أم يقولها سرا؟
لا بأس بالجهر والسر، المهم أنه تلفظ بها، المهم أنه يتلفظ بها ولو بقدر ما يسمع نفسه. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هو الفرق بين المني والمدي وما الموجب لها؟
المني يخرج بشهوة ويخلق الله منه النسل، وأما المدي فهو يخرج عند الملاعبة وليس معه شهوة، عند الملاعبة أو التذكر أو النظر ليس معه شهوة، ينساب بدون شهوة ولا يخلق منه شيء، هذا هو الفرق بينهم. والمدي نجس وأما المني فهو طاهر، بدليل أنه كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وكانت عائشة رضي الله عنها تفركه من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم يابسا ويصلي فيه، فهو طاهر. خلاف المدي فإنه نجس لأنه تابع للبول أو هو من مشتقات البول. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل إذا كان شعر الرأس طويلا هل يمسحه كاملا أم يكتفي بمنابت الشعر الأصلية؟
نعم، إذا كان له جدايل ونازل على ظهره يكفي أنه يمسح حذاء الرأس فقط، أما ما استرسل ونزل فلا. والنساء كذلك تمسح من المقدمة إلى القفا، من المقدمة إلى القفا فقط. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: بعض الناس يخافون من الاستنشاق أو لا يحسنونه فيكتفون بإدخال الأصبع المبلول داخل فتحة الأنف دون جذب الماء، فهل هذا صحيح ومجزئ؟
هذا جهل منهم، لا يجوز، هذا ليس استنشاقا وإنما هذا مسح، والمسح الأنف لا يكفي، لابد من الاستنشاق وهو إدخال الماء بنفس وإخراجه بنفس. فهذا ليس استنشاقا، على هذا لا يصح وضوء من عمل هذا العمل، وهذا نتيجة الجهل أو التسرع في المسائل العلمية بدون فكر دون بصيرة. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المسلمة التي أجبرها زوجها على الاغتسال وبعد إجبارها نوت الطهارة، فهل يرتفع حدثها؟
إذا كانت نوت الطهارة في البداية يرتفع حدث، أما إذا اغتسلت امتثالا للأمر أو خوفا من الضرب فهذا يرفع، يبيح الجماع، يبيح لها الجماع ولزوجها، لكن لا بد من الاغتسال للعبادة، لا بد أن تغتسل للصلاة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، أو قدم الاستنشاق على المضمض،
لو
غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، أو قدم الاستنشاق على المضمضة، أو قدم مسح الأذنين على مسح الرأس، هل ينتقض الوضوء؟
لا، هذا شيء واحد، الوجه شيء واحد، فلو قدم المضمضة والاستنشاق أو أحدهما فإن هذا لا يضر، المهم أنه يتمضمض ويستنشق، والأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل الوجه، هذا هو الأفضل. وكذلك الشان في الأذنين، إذا بدأ بهما ومسحهما ثم مسح الرأس فهذا يكفي. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا رأى المتوضئ بياضا لم يغسل في مرفقيه بعد أن مسح رأسه وأذنيه، فهل يغسل هذا البياض ثم يمسح رأسه وأذنيه، أم أنه يعيد الوضوء من جديد؟
يعيد ما بعده، أما ما قبله هو صحيح، يعيد الأعضاء التي بعده، أما ما قبله فهو صحيح، والترتيب لا يختل بهذا. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أنه لا فرق بين الفرض والواجب، فما هو الفرق بين التسمية وبين ما ذكره المؤلف من فروض الوضوء الستة؟
فروض جمع فرض، والفرض هو الواجب، يعني واجبات الوضوء الستة. نعم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل النية مستلزمة من أول الوضوء إلى آخره؟
أظن عند الحنفية فرق بين الواجب والفرض، هذا عند الحنفية خاص، الجمهور فلا فرق عندهم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو توضأ شخص ثم أراد ترك الوضوء ثم عاد ليكمل الوضوء،
لو إيش؟
يقول أحسن الله عليكم: لو توضأ شخص ثم أراد ترك الوضوء ثم عاد ليكمل الوضوء قبل الجفاف،
بطل الوضوء، إذا قطع النية بطل الوضوء، فلا بد أن يستأنف من جديد ولا يبني على ما مضى لأنه بطل. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا انحصرت فروض الوضوء في ستة فروض، إذا انحصرت فروض الوضوء في ستة فروض، فهل يقال للمضمضة والاستنشاق أنها واجبة وجوبا غير مستقل؟
هي داخلة في الوجه، هي داخلة في الفرض الأول وهو الوجه، وليست منفصلة عن الوجه حتى تعد شيئا سابعا. نعم. ولذلك قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، خشية أن أحدا يفصل المضمضة ويجعلها فرضا مستقلا. نعم. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التلفظ في النية للعمرة أو للحج، وهل يوجد عبادات خاصة يجوز التلفظ بالنية؟
لم يرد التلفظ بالنية في العمرة والحج، وإنما ورد التلفظ بالمنوي، يقول أريد الحج أريد العمرة فيتلفظ بالمنوي، ولا يقول اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة، هذا ما ورد. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: آية الوضوء ذكرت فروضها معطوفة بحرف الواو.
نعم.
يقول أحسن الله عليكم: آية الوضوء ذكرت فروض الوضوء معطوفة بحرف الواو، وهو لا يقتضي الترتيب، فكيف أخذ العلماء الوجوب للترتيب من نص الآية؟
كأن السائل لم يسمع الشرح. الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وهو مبين ومفسر للآية، وإذا جاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرا للقرآن فهو يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. وتوضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فليس هذا أخذا من الواو، إنما هو أخذ من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وقوله ابدأوا بما بدأ الله به. نعم.
صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: كيف أحسب عدات الغسل في الوضوء في هذه المغاسل الموجودة في هذا الزمن؟
سهل، هذا سهل، تمر الماء على العضو جميعه، هذه غسلة، ثم تعود مرة ثانية وتمر عليه مرة ثانية إلى ثلاث، سهل جدا، بل هذا أيسر من الغرف. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: متى يكون تخليل شعر اللحية بالماء، وهل يجوز تخليلها في نهاية الوضوء إذا نسي تخليلها؟
لا، خللها مع الوجه، هذا السنة، لو ما خللها صح وضوءه إذا كانت كثيفة ساترة لما وراءها، أما غسل ظاهرها فهو واجب فرض لأنه من الوجه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: إذا شككت وأنا أغسل رجلي في مسح رأسي، هل مسحته أم لا؟ هل أمسح رأسي وأكمل الوضوء أم أعيد الوضوء من أوله؟
عندنا قاعدة أن الشك إذا جاء في أثناء العبادة فإن المسلم يبني على اليقين، فتعتبر أنك ما فعلت هذا الشيء الذي شككت فيه فتأتي به من جديد. أما إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يؤثر، العبادة صحيحة. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: لماذا لا تكون فروض الوضوء أركانا لا يصح الوضوء إلا به، ولا يسقط جهلا ولا عمدا ولا نسيانا، بينما يكون مسح الأذنين والمضمضة والاستنشاق واجبات تسقط نسيانا وجهلا لا عمدا؟
والله يا أخي ما أدري، هذا عليك أنت، هذا الذي ذكره الفقهاء ذكره العلماء، أما التكلفات ذي ما علينا منها. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك في لسانه وحنكه؟
أنه
كان يستاك في لسانه وحنكه؟
كان يمر السواك على أسنانه ولثته، على أسنانه ولثته، هذا الوارد. نعم. عرضا على أسنانه ولثته، عرضا من اليمين إلى اليسار. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل من السنة جمع المضمضة والاستنشاق من غرفة يد واحدة؟
هل
من السنة جمع المضمضة والاستنشاق من غرفة يد واحدة؟
نعم. لا، من السنة يعني مجزي، صفات وردت في المضمضة والاستنشاق، ورد الوصل والفصل، لأن تأخذ غرفة وتتمضمض منها وتستنشق، ثم تأخذ الثانية وتتمضمض منها وتستنشق، ثم تأخذ الثالثة وتتمضمض وتستنشق حتى تكمل ثلاثة، وورد الفصل لأنك تتمضمض أولا ثلاثا ثم تستنشق ثلاثا بست غرفات، ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق. الصفة الأولى ثلاث غرفات تقسمها بين المضمضة والاستنشاق، ورد أيضا أنك تجمع بينها بغرفة واحدة، وهذا المشكلة، يعني غرفة واحدة تتمضمض منها وتستنشق وتتمضمض وتستنشق وتتمضمض وتستنشق بغرفة واحدة، هذا إذا كان الإنسان يحسن هذا ويتقنه. طيب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: بعض الناس يغسل رقبته في الوضوء، فهل لذلك أصل في
السنة؟ هذا بدعة، مسح العنق أو غسل العنق هذا بدعة وزيادة في الدين، ولا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؟
الحلية يوم القيامة، لأن المسلمين يحلون بأساور من ذهب، فهذا معنى الشيء. الشيء أنه المؤمن يحلى يوم القيامة، يحلى يوم القيامة، حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نعم.
أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يمكن أن يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء؟
هل
يقول أسأل الله عليكم هل يمكن أن يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء أنه ترك الأولى وأن الماء لا يفسد لكونه غير متيقن نجاسته، والقاعدة اليقين لا يزول بالشك؟
هذا خلاف الدليل. هو قال به من قال من أهل العلم إن غسل اليدين بعد النوم إنه سنة، لكن هذا خلاف الدليل. دليل أن غسلهما واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا صارف له، ليس له صارف عن الوجوب. فالذي يدعي أنه الاستحباب عليه أن يأتي بالدليل الصارف عن ذلك. نعم.
أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا أتى شخص جهلا بإجزاء غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق وعمل بذلك أناس، فهل عليهم إعادة صلاتهم علما بأن تلك الأيام قليلة؟
أي نعم، إذا أفتاهم خطأ فعليه أن ينبههم وأن يعيدوا الصلاة ولا يعود للفتوى بجهل حتى يتأكد. نعم.
أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل مطلق الموالاة والمظاهرة كفر أم أن في المسألة تفصيل؟
إنها حين في الوضوء، شلون تجيب الموالاة والمظاهرة؟ نعم.
أنت تحسن أسئلة الوضوء. أسأل الله.
نعم. يقول الموالاة في الوضوء هي حسبها الموالاة للكفار. نعم. نعم.
أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل تفسير أضواء البيان مختصر من تفسير القرطبي؟
لا، تفسير أضواء البيان أملاه رحمه الله من معلوماته الغزيرة التي كانت تتدفق منه رحمه الله في الدروس، فهو أملاه من علمه ومحفوظاته، ويراجع بعض الكتب، ينقل من المغني، ينقل من نيل الأوطار، ينقل من الكتب، لكن الغالب أنه يمليه من محفوظاته وذاكرته، وإذا احتاج إلى نقل للتكميل فإنه ينقل. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ينسب إليكم أنكم تقولون أن المصاب بالعين إذا قرأ سورة الأنبياء قبل نومه 10 ليال متتابعات فإنه يرى في المنام الشخص الذي عانى، فما قولكم في هذا الأمر، وهل ما ينسب إليكم صحيح؟
هذا من الكذب والافتراء، وله بهذه أول مرة يكذبون علي وعلى غيري. أنا أقول هذا بدعة، لأن ما لا دليل على ذلك، وإذا كان صادقا فليأتي بالتسجيل بصوتي أو يأتي بالكتابة إذا كنت كتبت الفتوى. أما قال فلان وقال والنسبة إلى الناس الأقوال والفتاوى، فهذا أمر حصل فيه لبس كثير وكذب على الناس، والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
أسأل الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: البعض من شباب هذه البلاد يتشبه بالكفار من حيث الملابس وغير ذلك، فهل هذه تعتبر من الموالاة المكفرة أم أنها كبيرة من كبائر الذنوب؟
التشبه يختلف، منهما هو كفر التشبه بهم في عبادة الأموات، ومنهما هو بدعة، ومنهما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنهما هو مكروه، فهو يختلف اختلاف أنواع التشبه. وعلى كل فهو منهي عن التشبه، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا نوع من الموالاة، تشبه بهم نوع من الموالاة لهم، لأنه لو لم يحبهم لما تشبه بهم، لو كان يبغضهم ما تشبه بهم، صار أبغض شيء إليه صفاتهم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجوز توكيل المرأة والصبي المميز في ذبح الأضحية؟
نعم، الذي له قصد نية يوكل في ذبح الأضحية، والمميز له قصد، ولذلك تصح منه الصلاة، فإذا ذبحها بالذكاة الشرعية والضوابط الشرعية حلت ذكاته. نعم.
صلى الله عليكم.
صبي ومن؟ صبي المميز
والمرأة.
المرأة، نعم المرأة، لأن امرأة كانت ترعى غنما في جبل أحد فعاد الذئب على واحدة منها فأدركتها وفيها حياة وأخذت حجرا حادا فذكتها به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. ما الذي يخرج المرأة؟ المرأة مثل الرجل في هذا إلا بدليل يدل على الفرق. الأصل أن المرأة مثل الرجل إلا بدليل يدل على الفرق بينهما. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو استيقظ الشخص من نوم الليل ثم توضأ ولم يغسل يديه ثلاثا ناسيا، فهل نقول إن وضوءه لم يصح أم نقول إنه يعذر بالنسيان ووضوءه صحيح؟
الأحوط له أن يغسل كفيه ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة، هذا أبرى لذمته وأحوط. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من سرق ذهبا تقدر قيمته ب12,000 ريال ثم تاب بعد ذلك، فهل يرجع قيمة الذهب لصاحبه؟ وإذا كان يخشى مفسدة من إرجاع القيمة لصاحب الذهب فهل يتصدق به؟
الحق لصاحب الذهب، إن طالب بالذهب فلا بد أن يأتي بمثله، بمثل الذهب، وإن طالب بالقيمة فليدفع إليه القيمة، لأن هذا حق له، ولا يتصدق به، يتصدق بأموال الناس ما دام صاحب الذهب موجود أو وارثه، إن كان ميت وارثه موجود فلا بد من أدائه إليه، وأدائه إليه الآن أهون من أدائه يوم القيامة، فعلى هذا التائب أن يؤدي الحق إلى أهله. نعم.
صلى الله عليكم سماحة
الوالد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على